بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
التربية الوطنية للصف الثالث المتوسط بنين، من تأليف إبراهيم ابن عبد الله الحميدان، حماد ابن حمد النمي، عبد الله بن ناجي آل مبارك، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول،
صفحة 5. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد مر هذا الكتاب بمراحل عدة قبل أن يكون بين أيدي الطلبة، وقد قام بتأليفه مجموعة من المختصين العاملين في الميدان التربوي من معلمين ومشرفين تربويين، وقد استفدنا في تأليفه من الملحوظات والمرئيات التي وردت من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال. إن التربية الوطنية ليست معلومات تجهد نفسك بالحصول عليها، بل هي شعور وإحساس وانتماء وإخلاص وحب ووفاء لهذا الوطن. لذا عليك أن تعمل جاهدا على التفاعل مع هذه المادة بكل حواسك، وأن تستشعر عظم المسؤولية المناطة بك تجاه الوطن. ويجيء هذا الكتاب معينا لك لتحقيق ذلك، إذا ما حرصت على أن تكون إنسانا واعيا مدركا لواجباتك تجاه دينك وتجاه وطنك. وإليك عزيز الطالب أهم التوجيهات التي تعينك على التفاعل مع هذه المادة، وتكون لك متعة فكرية ونشاطا ذهنيا، وليبقى أثر هذه المادة طوال حياتك. 1- احرص على المشاركة باستمرار أثناء الحصة ليكون الصف أكثر حيوية ونشاطا. 2- اتخذ من المعلم أخا أكبر لك، لأن لديه في الحياة خبرة أكثر منك، فاستفد منه الفائدة القصوى واستفسر منه عن كل ما يشغل تفكيرك. 6- 3- كن حريصا على المشاركة في النشاطات المعدة لتكون عضوا فاعلا ونشطا. 4- قم بقراءة مفردات هذا الكتاب بشكل جيد للاستفادة مما فيه من معلومات مفيدة. 5- قم بالنشاطات المقترحة في هذا الكتاب لأنها تساعد في تنمية السلوك الإيجابي. 6- اجعل من التقويم الموجود في كل وحدة دراسية معينا لك، واحرص على حله، لأنه يجعل منك مواطنا أكثر وعيا وثقافة، ويدربك على تحمل المسؤولية في هذه السن مستعينا بالله. وفي الختام نود أن نشير إلى أنه عند اعتزام الوزارة تأليف كتب للتربية الوطنية، فقد اختارت عددا من ذوي الاختصاص والخبرة لإعداد المنهج ومراعاة ملاحظات الإخوة في الميدان من مشرفين ومعلمين وأولياء أمور الطلاب، ومن تجارب غيرنا في هذا الميدان، ليجيء المنهج محققا لأهدافه المستمدة من توجهات السياسة التعليمية في المملكة. ووزارة التربية والتعليم إذ تقدم هذه الكتب إلى الأبناء الأعزاء تشكر كل من أسهم فيها بالرأي أو بالفكر أو بالجهد والعمل، وتأمل أن ينتفع بها الطلاب. نسأل الله للجميع التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله. الفصل الدراسي الأول، صفحة 10. الوحدة الأولى، مكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي. يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن 1- يدرك الأهمية التي تكتسبها المملكة من وجود الأماكن المقدسة فيها. 2- يفخر بجهود المملكة في توسعة الحرمين الشريفين. 3- يقدر جهود خادم الحرمين الشريفين في تبني مشاريع التوسعة للحرمين الشريفين. 4- يثمن دور المملكة في مناصرة القضايا الإسلامية ودعمها ماديا ومعنويا. 5- يعرف إسهامات المملكة في الجهود الإغاثية أثناء الكوارث والأزمات، صفحة 11، الدرس الأول، مكانة المملكة في العالم الإسلامي بصفتها قبلة المسلمين. عزيزي الطالب، قبل أن نتناول مكانة المملكة العربية السعودية وأهميتها لدى العالم الإسلامي بصفتها قبلة المسلمين وتضم أقدس بقاع الأرض الحرمين الشريفين، يجدر بنا أن نتعرف أولا على المقصود بالعالم الإسلامي. يقصد بالعالم الإسلامي جميع الدول التي تزيد نسبة المسلمين فيها عن 50% أو يمثل المسلمون فيها الغالبية حتى لو لم يصلوا إلى تلك النسبة. وليس هؤلاء هم المسلمين فقط، بل هنالك أعداد كبيرة منهم تنتشر بدول غير إسلامية يطلق عليها أقليات إسلامية. وتتميز المملكة العربية السعودية بأن المسلمين في شتى أنحاء المعمورة ينظرون إليها نظرة خاصة ومتميزة عن سائر الدول الإسلامية. ترى ما الذي أعطى المملكة هذا التميز؟ لا شك أن إكرام الله سبحانه وتعالى لوطننا بأن جعل الحرمين الشريفين بين جنباته لمن أعظم الأشياء التي يفتخر بها كل فرد في هذا الوطن الغالي. فالحرم المكي توجد به الكعبة المشرفة قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم في شتى بقاع الأرض، حيث يتوجه إليها المسلم بقلبه وعقله وجميع جوارحه في كل صلاة، كما تحظى هذه البلاد بوجود الحرم المدني فيها مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا التشريف من الخالق سبحانه وتعالى جعل المسلمين في كافة أنحاء الأرض ينظرون إلى المملكة باعتبارها الدولة ذات الدور القيادي الكبير الذي تطلع به لتتمكن من تأدية رسالتها على أكمل وجه. وكانت سباقة إلى حل مشاكل المسلمين والدفاع عنهم، وهي بلا شك رائدة في التضامن الإسلامي. ويكفيها فخرا أن أول مؤتمر إسلامي هو ذلك الذي دعا إليه الملك عبد العزيز يرحمه الله عام 1345 هجرية في مكة المكرمة، ثم تبلور في عهد الملك فيصل يرحمه الله، فتمخض عنه منظمة المؤتمر الإسلامي التي حمل لواءها قادة هذه الدولة. صفحة 12، نشاط. يقوم المعلم بتقسيم الطلاب إلى 4 مجموعات، ثم يدير نقاشا جماعيا يتناولون فيه تأثير وجود الحرمين الشريفين على المملكة وما يترتب على ذلك، ومن ثم تكتب النتائج وتوضع في مجلة الفصل. صفحة 13، الدرس الثاني، جهود المملكة في خدمة الحجيج. عزيز الطالب، تفتخر المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بتشرفها بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والتي تأتي في مقدمة الاهتمامات التي تشغل قادة المملكة فمنذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز يرحمه الله، وهي تسعى إلى توفير الأمن والراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أخي الطالب، لو تتبعنا جهود حكام مملكتنا منذ عهد الملك عبد العزيز يرحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين يرحمه الله، لوجدنا أن الجهود تضاعفت بعون الله وتتضاعف عاما بعد عام للعناية بالأماكن والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. وليس أدل على ذلك من المشاريع الضخمة التي يلمسها كل حاج وزائر، ومن الأمثلة، صفحة 14، على ذلك مشروعات التوسعة المستمرة للحرمين الشريفين والأماكن المقدسة الأخرى، وتعد أكبر توسعة يشهدها الحرمان الشريفان عبر التاريخ هي التوسعة التي تمت في عهد الملك فهد يرحمه الله. فالمسجد الحرام زادت طاقته الاستيعابية من 410,000 مصلٍ إلى 730,000 مصلٍ، أما المسجد النبوي فقد ارتفعت طاقته الاستيعابية من 28,000 مصلٍ إلى 700,000 مصلٍ، ويمكن أن تمتد الطاقة الاستيعابية إلى 1,000,000 مصلٍ في الحرم المكي ومثله في الحرم المدني، وخاصة في موسمي الحج وشهر رمضان الكريم. ولم تقتصر هذه الخدمات على توسعة الحرمين فقط، بل امتدت إلى المشاعر المقدسة مثل عرفات التي تم تجهيزها لاستقبال الحجيج، حيث تمت زراعة 100,000 شجرة على أرضها لتلطيف الجو والاستفادة من ظلها، كما تمت توسعة مسجد نمرة لتبلغ مساحته 14,000 متر مربع. أما مزدلفة فقد تمت تهيئتها وتزويدها بكافة الخدمات لاستقبال حجاج بيت الله، وكذا منى التي نالت الاهتمام أيضا، حيث هيئت فيها جميع المرافق وأنشئ للجمرات الثلاث دور علوي تيسيرا على الحجيج عند أداء مناسكهم، صفحة 15. وقد شملت الخدمات توفير العناية الصحية ومياه الشرب وشق الأنفاق وبناء الجسور وتجهيز الطرق وتنظيم السير بعيدا عن الاختناقات المرورية في كل مكان، كل هذا من أجل توفير خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام. عزيز الطالب، وأنت ترى هذا الكم الهائل من حجاج بيت الله يتوافدون على بلادنا المقدسة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ لا شك أنك ستجزم بأن هذا التخطيط وهذا العطاء وهذا الاستنفار الكامل ما هو إلا نتيجة لجهود مكثفة سبقت موسم الحج بشهور، سخرت الدولة فيها كل جهودها وإمكاناتها وطاقاتها المادية والبشرية لخدمة الحجيج وإحاطتهم بالرعاية والعناية. كل ذلك يتم في ضوء قرارات وتوصيات اللجنة العليا للحج التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية يحفظه الله. نشاط يقوم الطلاب بإعداد صحيفة حائطية بعنوان المملكة وخدمة الحجاج، حيث يكلف المعلم الطلاب بجمع صور ومقالات توضح الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في سبيل خدمة حجاج بيت الله، ثم تعلق هذه الصحيفة في ساحة المدرسة. صفحة 16. الدرس الثالث، مناصرة المملكة للأقليات الإسلامية في العالم. عزيز الطالب، الأقليات المسلمة هي مجموعة من المسلمين المقيمين في بلاد لا تدين بالدين الإسلامي ولا يشكلون سوى نسبة قليلة من سكان الدولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري. أخي الطالب، يبلغ تعداد الأقليات الإسلامية في العالم حوالي 400 مليون مسلم، يحظون جميعهم بالعناية والاهتمام من قبل حكومتنا الرشيدة من أجل وحدتهم وتضامنهم في كل مكان، منذ أن هيأ الله لهذه البلاد موحدها الملك عبد العزيز يرحمه الله ومن بعده أبناءه المخلصين، مما جعل لها مكانة مميزة بين دول العالم الإسلامي سعيا إلى تحقيق التضامن الإسلامي. ومن صور اهتمام حكومتنا الرشيدة بالأقليات المسلمة بناء المساجد والمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى القروض الحسنة والمعونات التي تمنحها المملكة للدول الإسلامية الفقيرة. ولعل من المفيد زيادة في التوضيح أن نورد بعضا من العناوين التي حفلت وتحفل بها الصحافة إشادة بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة وبخاصة للأقليات الإسلامية. فمن العناوين على سبيل المثال للحصر، صفحة 17. 1. المملكة في مقدمة الدول المانحة للمعونات في العالم. 2. المملكة الدولة الأولى في تقديم المعونات للعالم الثالث. 3. دعم مالي من خادم الحرمين الشريفين لمعهد الفلاح الإسلامي في إندونيسيا. 4. دعم من المملكة لبناء مساجد في موريتانيا وجيبوتي. 5. دعم مالي من المملكة للجمعيات الإسلامية في النيجر. 6. دعم مالي من المملكة لسبع مؤسسات إسلامية في أندونيسيا. 7. الشيشان تشكر خادم الحرمين الشريفين على برنامجه الإغاثي، وأنشأت المملكة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام يحفظه الله، كما أنشأت المملكة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لهذه الأغراض وغيرها. إن دولتنا عندما تقدم تلك المساعدات لم تتبعها منا، بل تريد أن تكون مثالا يحتذى لما يجب أن يكون عليه المسلمون من تعاون وتعاضد في شتى بقاع الأرض. نشاط، يعد كل طالب مقالة صغيرة يستعين فيها بالكتب الموجودة في المكتبة أو عنده في المنزل أو بالصحف المحلية، ويتناول في هذه المقالة أوضاع الأقليات المسلمة في أصقاع الأرض من حيث البلدان التي يقيمون فيها ودور المملكة في مساعدتهم ومناصرتهم. صفحة 18، الدرس الرابع، إسهامات المملكة في إغاثة البلدان المنكوبة. عزيز الطالب، لو كنت مشرفا على الهلاك من شدة العطش أو الجوع أو مريضا أو محتاجا، فما الذي تتمناه في هذه الحالة؟ لا شك أنك تتمنى الإغاثة والمساعدة العاجلة والسريعة، ومن أجل ذلك نحمد الله الذي جعل من عباده رجالا يعملون الخير ولا يريدون إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الرجال رجال المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا. فمن يطلع على تاريخ المملكة ومواقف حكومتنا منذ عهد الملك الموحد عبد العزيز يرحمه الله يلحظ أن استجابتها لقضايا الإغاثة لا تتأثر بالتقلبات السياسية، بل هي نهج ثابت من ثوابت السياسة السعودية المرتكزة على العقيدة الإسلامية. فليس غريبا ولا جديدا على المملكة وقادتها تبني قضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان، ويتضح هذا من خلال مواقف المملكة الإنسانية وإسهاماتها في الجهود الإغاثية للبلدان التي تتعرض للكوارث والأزمات وهي كثيرة لا يمكن حصرها. ولكن سوف نتناول بعض المواقف المضيئة كشواهد فقط في هذا المجال. صفحة 19، ألف، أسهمت دولتنا حكومة وشعبا في دفع معاناة المتضررين من أثر الزلازل التي ضربت اليمن. ب، عندما تعرضت جمهورية مصر العربية للزلازل سارعت المملكة بمد يد المساعدة والعون للمتضررين، حيث نقلت مواد الإغاثة والمواد الطبية والمساعدات العينية والنقدية. جيم، عندما تعرضت إيران للزلازل كانت مملكتنا الغالية هي السباقة لمد يد المساعدة لهم بالمواد الطبية وغيرها. دال، وفي السودان أقامت حكومتنا الرشيدة 3 مراكز إغاثة سعودية لتقديم المساعدات للمتضررين هناك. ها، كما أمر خادم الحرمين الشريفين بإغاثة تونس عندما تعرضت للسيول العنيفة. واو، هذا ولا يفوتنا أن نشير وبكل فخر إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل المركز الأول عالميا في مجال المساعدات ذات العلاقة بالجفاف والقحط الذي تعرضت له القارة الإفريقية في الأعوام الماضية. زاي، كما كان للمملكة إسهام فاعل في دعم برامج إيواء اللاجئين الأفغان من خلال تقديم التبرعات والخدمات الطبية وإنشاء هيئة لاستقبال التبرعات للمجاهدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله. نشاط، يكلف المعلم أحد الطلاب بإعداد مقالة عن إسهامات المملكة في إغاثة البلدان ويلقيها الطالب في إذاعة المدرسة الصباحية حاثا زملائه على تقديم التبرعات في برامج الإغاثة المختلفة. صفحة 20، التقويم، السؤال الأول، ألف، ما المقصود بدول العالم الإسلامي؟ ب، أذكر 3 من إسهامات المملكة في المشاعر المقدسة. السؤال الثاني، أكمل الفراغ في الجمل التالية. ألف، اهتمت المملكة بمناصرة قضايا المسلمين في كل مكان مثل قضية فراغ وقضية فراغ وقضية فراغ وقضية فراغ. ب، المملكة في مقدمة الدول المانحة فراغ في العالم الإسلامي. جيم، عندما يقيم المسلمون في بلد غير إسلامي مشكلين نسبة قليلة من سكان هذا البلد يطلق عليهم فراغ. السؤال الثالث، علل لما يلي. ألف، حرص المملكة على إغاثة المنكوبين في كل مكان. ب، مناصرة المملكة لقضايا الأقليات المسلمة في العالم. السؤال الرابع، اكتب نصيحة لزملائك تحثهم فيها على متابعة قضايا المسلمين في شتى بقاع الأرض. صفحة 21، الوحدة الثانية، الدفاع عن البلاد. يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن 1، يعرف مفهوم الوطن والوطنية من منظور إسلامي. 2، يعي أهمية الدفاع عن الوطن قولا وعملا. 3. يقدر دور أفراد القوات المسلحة في حماية الوطن. صفحة 22. الدرس الخامس: مقومات الوطنية في ضوء تعاليم الإسلام. عزيز الطالب، تربطنا بهذا الوطن الذي ننتمي إليه ونعيش على أرضه ونأكل من خيراته صلة قوية جدا، مصدرها مستمد من ديننا الإسلامي الحنيف. إننا نعيش ولله الحمد في وطن يضم أشرف مكان، ولذا فالوطنية توجب على كل مواطن العمل من أجل هذا الوطن وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعته والمحافظة على أمنه واستقراره. وهذه الوطنية لها مقومات في ضوء تعاليم الإسلام، من أهمها أولا التمسك بالأخلاق والصفات الحميدة، وهذا أمر تكفله تعاليم الإسلام التي تحث على التحلي بالأخلاق الحسنة مثل الإخلاص والشهامة والشجاعة والأمانة والعدل والتعاون على الخير وعزة النفس وغيرها من الخصال التي دعا الإسلام إلى التمسك بها. فقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. والحديث رواه أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. إن تحلي المواطن بالأخلاق والصفات الحميدة يهيئ للوطن مواطنين صالحين يخدمونه ويتفانون في خدمته ليحتل المكانة اللائقة بين الدول. ثانيا الابتعاد عن مساوئ الأخلاق. إن الأخلاق الذميمة عامل من عوامل هدم المجتمع، ومحاربتها واجب تمليه علينا تعاليم الإسلام. ومن هذه الأخلاق الذميمة على سبيل المثال الحسد والظلم والغيبة والنميمة وتجاوز الحدود والمجون والكذب والغش وغيرها. صفحة 23. وهذه الصفات أمراض اجتماعية خطيرة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وحدة المجتمع. يتميز مجتمعنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد بالوحدة والترابط، يدين أبناؤه بدين الإسلام، وعقيدتهم واحدة، ولغتهم واحدة، وتاريخهم امتداد للتاريخ الإسلامي الذي سطره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ريب أن يصبح مجتمعنا متماسكا تسوده الأخوة والتعاون، وقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى وأوصى به وحذر من الفرقة والتشتت، حيث قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سورة المائدة الآية رقم 20. إن وحدة بلادنا يعود الفضل فيها بعد الله إلى مؤسسها الملك عبد العزيز يرحمه الله، عندما جمع أجزاءها المتناثرة والتي كانت تحكمها القبائل أو الإمارات المتفرقة، فاستطاع الملك عبد العزيز بحكمته وبعد نظره أن يجمع الحضر والبادية في دولة واحدة، كما استطاع أن يقضي على النزاعات القبلية والأطماع المادية، وبذلك تكاملت مقومات وحدة المجتمع السعودي في وطن واحد. أخي الطالب، إنك تنتمي لهذا المجتمع السعودي المسلم، وتدرك بلا شك أنه جزء لا يتجزأ من وطنك الإسلامي الكبير، ولا مكان فيه للعصبية، فهو مجتمع متكافل متضامن كأسرة واحدة، يتعاضد أبناؤه بنصرة بعضهم بعضا في مختلف مجالات الحياة. مشاء. يخرج اثنان من الطلاب عند السبورة، ثم يطلب المعلم من كل واحد منهما أن يكتب على السبورة أكبر عدد من الصفات الإيجابية خلال وقت محدد، ثم يخرج طالبان آخران ويطلب منهما كتابة أكبر عدد ممكن من الصفات السلبية. صفحة 24. الدرس السادس: الدفاع عن الوطن ومكتسباته. عزيز الطالب، قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية 60 من سورة الأنفال. أخي الطالب، لقد بذلت حكومتنا الرشيدة جهودا ضخمة ومتواصلة في سبيل تحديث وتطوير البنية العسكرية لكي تكون دائما على مستوى الأحداث وقادرة على التصدي للأخطار المنتظرة والمفاجئة في مختلف الجهات، ويتجلى ذلك واضحا من خلال زيادة حجم القوات المسلحة ووصولها إلى أحدث ما توصل إليه العقل العسكري العالمي، وتتركز أجهزة الدفاع عن وطننا في 4 قطاعات تديرها وزارة الدفاع والطيران، بالإضافة إلى جهاز مستقل بذاته هو الحرس الوطني. أولا، وزارة الدفاع والطيران. 1. القوات الملكية البرية السعودية. 2. القوات الملكية الجوية السعودية. 3. القوات الملكية البحرية السعودية. 4. الدفاع الملكي الجوي السعودي. صفحة 25. 1. القوات الملكية البرية السعودية، وتشمل سلاح المشاة وتطويره وسلاح المدرعات وسلاح المدفعية، بالإضافة إلى الأسلحة الإلكترونية ووحدة المظليين، وهناك أسلحة أخرى مساندة مثل سلاح الإشارة، وهو وسيلة الاتصال بين قطاعات الجيش، وسلاح المهندسين، وسلاح الصيانة، وسلاح النقل. 2. القوات الملكية الجوية السعودية، وهي التي تقوم بحماية أجواء المملكة من أي عدوان خارجي، وقد كانت طلبة الطيارون يتلقون دراساتهم في الخارج، ثم أنشئت كلية الملك فيصل الجوية لتكون على مستوى متقدم في دراسات الطيران. 3. القوات الملكية البحرية السعودية. انتشرت القواعد البحرية على سواحلنا واستكملت مرافق الخدمات، فأنشئت الكليات والمعاهد والمدارس مثل كلية الملك فهد البحرية ومعهد الدراسات البحرية الفنية ومدارس القوات البحرية المتقدمة. 4. الدفاع الملكي الجوي السعودي. انضم السلاح الجوي الملكي السعودي ليكون قوة من القوات المسلحة تواكب تطور القوات السعودية، حيث أصبح للصواريخ دورها الفعال من أجل حماية المرافق الحيوية والمدن والمدنيين.
نهاية الوجه الأول.